هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري.
صلة عظيمة بين سبيل النجاة ومشهد المناجاة. سبيل النجاة أعني به كتاب الله عز وجل، ومشهد المناجاة أعني به ذلك المشهد الرباني الذي يقف فيه الإنسان على قدم الافتقار بين يدي الله عز وجل مصليا. قال الله رب العالمين في الآية التي هي أصل في هذا كله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب سبيل النجاة، أن تكون ناجيا في هذه الحياة مهديا بنور الوحي. وأقاموا الصلاة مشهد المناجاة الجميل في خلوة العبد بينه وبين الله عز وجل. وقد قال رب العالمين إشارة إلى أثر القرآن في إسجاد العبد عند سماعه وتدبره: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. يعني على هؤلاء الذين يسمعون القرآن فلا يتفاعلون معه. وأعظم تفاعل وأجمله وأرقاه عندما يقف هذا القلب متلقيا عن الله عز وجل، كأنك تعرض صدرك وتعرضه لهذه النفحات القدسية، فتجلو قلبك وتسري بروحك في هذا الليل المعتم حاملا مصباح الصلاة. يقول الله رب العالمين: في صدر ما نزل على أطهر قلب وأعظم نبي صلى الله عليه وسلم. السورة التي تجلي هذه العلاقة أعظم تجليها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أعظم التلقي في هذه الظلمات، ويثمر وتثمر ثمار الشوق في هذه الظلمات ببذور الحب التي يغرسها الوحي في قلب الإنسان، فيتشوق إلى ربه عز وجل ويكون متلقيا ذلك التلقي الذي ينقطع به عن ذنبه ويجد فيه حياته ويعصمه من الزلل إلا ما كان جبلة أو ما كان من اللمم. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أحد أسباب هذا وأعظم أسباب هذا أن القلب الذي يتلقى الوحي والذي يتفكر فيه والذي يقف بين يدي الله عز وجل هذه الوقفة بحياة وصدق وخشوع، حاشا لله عز وجل أن ينخلع من صلاته فيرميها كالمعطف الذي يلقيه ثم يأتي فيكون كذابا أو نماما أو غشاشا أو يكون سابا أو شاتما أو متقحما بعينه في مناظر الشهوات، ولكن يكون راقيا ساميا. لماذا؟ هذا الرقي ثمرة التلقي الصلاة. ولذلك أعظم شيء يوصى به الإنسان الذي يكون محبا لكتاب ربه عز وجل ألا تجلس مستمعا وحسب، وألا تتلوه في طريقك وحسب، ولكن حبذا أن تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحب الذي به هدوء في صدر الرسالة وبه سمو وبه علو. أن تهيئ قلبك للتلقي في محضر الصلاة، لأن هذه خلوة المحب مع حبيبه. ولذلك يلفت سيدنا العارف الجليل شيخ الإسلام أبو عبد الله بن قيم الجوزية رحمة الله عليه، يلفت القلب إلى هذا المعنى فيقول: وإنما أمر المصلي أن ينهى الذي يمر أمامه من أن يمر. لماذا؟ قال: لأن هذه خلوة محب مع حبيبه، لا ينبغي للأغيار أن يقتحموها، لا ينبغي أبدا. ولذلك نهينا عن الالتفات، ونهينا عن الانشغال، وأمرنا بأن نستحضر القلوب. وعلق الفلاح بأولئك الخاشعين الذين هم عن اللغو معرضون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فتعرض عن اللغو وتأتي خاليا، فيكون الإناء إناء القلب مهيئا للتلقي.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ورب الكبرياء ورب الكبرياء
تسلني بعد ذلك عن ثمار هذا التلقي وعن وجده وعن إشراقه وعن نوره وعن سموه وعن أثره في النفس والكون والمجتمع والحياة كلها. إن الصلاة تنهى، نعم والله تنهى صاحبها إذا كان لها مطيعة، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: وما نهي الصلاة وأمرها إلا تلقي هذا القلب وحي الرب عز وجل. ثم هو يركع بعدما تلقى، فكأنما هو في مشهد الجلال يشاهد عظمة الرب عز وجل، فينطق لسانه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لماذا؟ إنه تلقى منذ لحظات كلام الله عز وجل وجال بقلبه. الصلاة تخلي بين العبد وبين الوحي، وتجعل تلقيه للوحي تلقيا آخر. ولذلك يورثه هذا البواجيد الصحيحة والأحوال الرفيعة، فتجد مثلا في أعظم قلب تلقى الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف في صلاته فكأن من عتق من الدنيا كلها، يقف في تنفله لا في قيامه بالناس، في تنفله، لأن القيام مع الناس يوصى بها بالتخفيف، أما أن تكون وحدك فتلقي ما شئت، يشرع في سورة البقرة. فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود: قلت يعني سيركع عند 100 يشرع ويكمل. يقول: خلاص يعني سينهي بعد ذلك، يشرع في سورة النساء يكمل بعد 100 يشرع بعد ذلك ينتهي. قلب يتلقى، قلب سقط عنه الزمان وانعتق من أسر هذا الكون وجاء إلى الله عز وجل، قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يدخل عليه الصحابي مرة وهو يصلي، قال: فوجدت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. هذا التلقي، وكانت تكون سجدته صلى الله عليه وسلم في خلوته عليه الصلاة والسلام ربما تبلغ قدر 50 آية. لماذا؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إشارة إلى أن الإنسان إذا سمع آيات الله عز وجل لا يملك إلا أن يسجد قلبه، وليس السجود وحسب في ملامسة هذه الجبهة للأرض، ولكن أن يرث القلب حال السجود دائما، يكون مطيعا لله عز وجل، رحيما بخلق الله عز وجل، معظما لشعائر الله عز وجل. هذا عبد ساجد، وليس السجود هذه الهيئة المصورة التي تلتصق بها الجبهة بالأرض، ولكن السجود هو هذا المعنى الذي يرثه القلب من مداومة النهل من كلام الله عز وجل ومن أنوار هذا الوحي المجيد، فيقف بين يدي الله عز وجل يصدق فيه قول ذي النون أبي الفيض المصري ثوبان رحمة الله عليه ورضوانه الإمام العارف الجليل، يقول: إذا كانت المناجاة بالقلب لم تتعب الجوارح. هذا الذي يقف لا يقف بقوة جسده، لا يقف بطاقته، وإنما يقف بقلبه الذي ينهض بجسده قلبه. وما الذي نهض بقلبه؟ وما الذي أورثه الحياة؟ وما الذي سكب عليه النور؟ هو الوحي، هو الوحي. ولذلك تكون سجدته سجدة مفارقة لا يشكو أبدا. وتجد هذا أيضا في حال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر في صدر الإسلام، والمشركون يستعرون حقدا وحنقا على الإسلام، كان كما في صحيح البخاري يقف فيصلي، كان لا يملك عينيه. لماذا لا يملك عينيه؟ هذا القلب المطهر، قلب صديقي لا يملك عينيه. فيأتي صبيان مكة ومن المشركين والنساء فيشاهدون هذا التلقي الدامع الخاشع الذي يكون بحاله هذا وصمته هذا وهذه الحالة، يكون داعيا إلى الله عز وجل، يكون مثالا حيا على معنى القرآن. بل قبل ذلك لقد مدح الله رب العالمين الصفوة من خلقه في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ها ما حالهم؟ ما وصفهم؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الله خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. لا يملك القلب أبدا أن يسمع كلام رب العالمين سماعا حاضرا بحضور بصفاء بتنحية للأشغال بصفاء الحال إلا ويسجد، إلا ويحب الصلاة، وتأتي الصلاة فتأخذه من حياته كلها لتريه مشاهدات الفردوس ومنازل الحياة. لذلك كان يصل الحال بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الصلاة فيمد يده ثم يعرض له فيرجع القهقرة، فيسأل الصحابة لأنهم كانوا أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: ما سر هذا؟ فيقول: تدل لي قطف من الجنة. سؤال بقى، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كانت قراءته وتدبره ومشاهدات قلبه صلى الله عليه وسلم لكلام ربه وهو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم وأشدهم له خشية عليه صلوات الله وسلامه؟
محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن. وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا. وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.